إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن سنن الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها.
نذكرها في
سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، وذلك لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني
أصلي. صلوا pray as you see كما رأيتموني أصلي.
فالإنسان عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الصلاة،
فإنه يساب
على ذلك حتى لو لم تكن واجبة ولم يكن عليه إثم في تركها، إلا أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة العبد أكمل
imitating the prophet صلى الله عليه وسلم in everything makes the prayer more perfect
في كل يوم،
especially because the prayer is repeated every day and everyone if one is used to do the sunnah of salah at every prayer he will get used to it very easily.
هذه السنن في خلاف بين الفقهاء، يعني أوجبه بعض الفقهاء
and some of the of the sunnah that will be
هذا أيضا سبب آخر يدعو إلى المحافظة على السنن.
point of difference between the علماء
يعني ما عدها هنا على أنه من سنن الصلاة، ذهب
and some of
جماعة من الفقهاء إلى وجوه مثل التكبير مثلا في غير
التكبيرات
الأخرى اللي تسمى التكبير الانتقال، مثلا تكبيرات
the تكبير between one act and another in the
التي هي عدد
in the prayer like the transition
تكبيرة
between ركوع and سجود and between reciting and ركوع.
كذلك قول سمع الله لمن حمده
and similarly saying سمع الله لمن حمده and ربنا ولك الحمد and التسبيح in ركوع and سجود.
قال الحنابلة بأنه من واجبات الصلاة.
All those are sunan as the jumhur but some of the Hanabila said it's obligatory in the prayer.
الاحتياط أن يأتي المسلم
so it's safe to do all these acts
هذا قال الحنابلة بوجوب
and the دعاء between the سجدتين
أن يأتي المسلم بهذه السنة التي
اطلب
في وجوبها أو استحبابها.
and so some of the sunan has to be
done. وطبعا ما السبب باختلاف في وجوب أو استحباب هذه السنة؟ السبب في هذا أنه يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا يأتي أنه تركها، يعني لا يأتي تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك تكبيرات الانتقال أو ترك التسبيح في الركوع أو في السجود أو ترك أن يقول سمع الله لمن حمده، فيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في صلاة. وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. So we are talking about the sunnahs or the sunnah of the prayer. And Sheikh is quoting the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم where he says pray as you saw me praying.
الذي يقول هي من السنن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاة. الرجل الذي دخل المسجد ويعني صلى صلاة نقرها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة فلم يذكر له التسبيحة الركوع ولا السجود قول رب الخير بين السجدين وكان قال إذا هذا لو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم فكونه لم يأمره به دل على أنه مستحب.
من هنا يعني غالب ما اختلف في وجوب واستحباب
يكون مرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يكون هو واجب is something that is mandatory to be done without doing that mandatory thing the prayer would not be correct. يقول والله لو كان واجبا لأمر به أن يسيء في ذلك. فعلى كل حال الاحتياط أن يحافظ المسلم على ما استطاع من سنن الصلاة، ولا سيما هذه السنن التي اختلف في وجوبها، هي تكبيرات الانتقال، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي
سيدنا ربنا ولك الحمد افتر سمع الله ولك
وكذلك الحمد. ايضا التشهد الاول
بين ذا تو بروستريشن
كما سياتي التشهد الاول التشهد صحيح التشهد من واجبات الصلاه وان كان like يعني اكثر العلماء قالوا هو من السنن ولكن
ليس ارول سنن سم اوف ذا سكولرز لين ان ذا التشهد ان ذا ميدل اوف ذا براير.
طيب هنا قال المؤلف رحمه الله للصلاه سنن يستحب للمصلي ان يحافظ عليها لينال ثوابها.
مستحب نذكرها في الدفرنس بين مستحب ان واجب.
أولا رفع اليدين يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات.
So let's talk about the things الأولى or the actions that are like to be done but are not mandatory. The first thing is raising the hands. Raising hands is something that should be done. It is a must. It is mandatory to be done in the beginning of each prayer.
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا فتح الصلاة.
All the scholars agree unanimously that the Prophet صلى الله عليه وسلم raised his hands at the beginning of the prayer.
رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا.
Commenting upon that, Kind of report in the Hajar al-Asqalani said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to raise his hands at the beginning of each prayer, and that has been narrated by 50 companions, even including the 10 who were given the promise of the paradise.
السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة رفع اليدين مع تكبيرة. قال وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه.
These 50 was 50 companions who narrated this action or this practice by the Prophet. The four caliphs, the four rightly guided caliphs, we know them, Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali, and the 10 companions that were given the tidings or the promise of the paradise, and other companions scattered across many lands. But all of these companions, 50 companions to gather together unanimously upon one kind of opinion,
and that gives us أستاذنا أبو عبد الله هو الإمام الحاكم. لكن حافظ ابن حجر ذكر أيضا أنه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين سنة المسح على الخفين رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم العشرة المشهورة أيضا 80 صحابيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين منهم العشرة المشهورة.
These 80 companions, the 10 companions that are promised in paradise.
So
when we have this kind of unanimity or this kind of unanimous agreement among all the companions upon some certain practice of the Prophet صلى الله عليه وسلم, that makes this kind of practice very much sure for all of us, and that makes it something that we should do.
والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه
بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه بحيث تحاذي
أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه
ورافتاه
منكبيه منكبين لهم الكتفين. يعني
the first form for raising the hands is to raise the hands to the shoulders with the fingertips parallel to the bottom of the ears.
منكبيه أو حتى تبلغ منكبيه.
Like
في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه حتى تبلغ
In few hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم was only raising his hands to his shoulders. And in some hadiths, he was raising his hands even till the extent that it would touch his, the bottom of his ears. So these are two narrations.
يبقى المقصود الذي يحاذي المنكبين هو ايه؟
These are two narrations, two different narrations. How to gather between them? We can gather between them if we said that having the hands battered to the shoulders does not mean all the hands, does only mean a part of the palm of the hand. Which means that the two things are done in the same narration. There is no controversy here.
يعني ليس شرطا ان تكون يعني حالة واحده
هذه السنه كما تقول في diversification in the relation we take this diversification not as a controversy we take it as diversification probably the prophet صلى الله عليه وسلم doing both of the two things it doesn't mean that he was doing only one thing probably sometimes he was only putting his hands صلى الله عليه وسلم battered to his shoulders And some other times he was putting it up to the extent that they would touch the bottoms of his ears, sallallahu alaihi wasallam. So how we can gather between two narrations that are a little different.
قال ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع.
It is mustahab. And now we know what does it mean by saying mustahab. Mustahab
means
it is
like it is something good to be done,
but it's not mandatory. It is like that you raise the fingers when you are doing that.
رواه الخمسة إلا ابن ماجة. الخمسة اللي هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد.
And that is evidenced by an evidence of hadith that is narrated by Abu Hurairah, saying that the Prophet ﷺ, when he stood for prayer, he would raise his hands with them being open, with the palms of his hands open. He does not tighten it like Sheikh is showing, and he does not raise them very much. It is something in between. Look at what Sheikh is doing. He does not separate his fingers. Sheikh is saying that this is incorrect. You should not separate your fingers like that, and you should not keep them tight. Just let your hands relax as its natural course.
واقتدى به في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه فالذين وصفوا صلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قالوا كان ابن عمر إذا صلى يستقبل قبلة بأطراف أصابعه يستقبل بكل شيء في القبلة
هذا من السنة was عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر was someone that the companions certified for him that he prays in the same way that the Prophet ﷺ is praying and he was raising his hands in the same
way.
Let's pay a little attention to some very common mistakes here. A lot of people, if they pray, they make the hands face each other, and this is wrong. Look at what the Sheikh is doing right now. This is wrong. The Sunnah is to put them towards Qibla. The Sunnah is to make them towards Qibla. This is also another mistake, like Sheikh is doing. Tightening the hands is a mistake. Separating the fingers is a mistake.
ولا تكون إيه مفرجة
شديدة tighten your fingers nor separate them they should be just relaxed in their natural pores
حذو المنكبين أو حذو الأذنين وهذا أيضا يغفل عنه أكثر المصلين بس يرفع الله أكبر
also don't raise their hands till they reach parallel to their shoulders they just raise their hands very little which is also not correct. Sheikh says the prayer is still correct even after doing all of that, but this is not the sunnah. What we want to take our care of right now and what we want to really pay attention to is the form or the manner that the Prophet ﷺ used to do his prayer. Like. So raising your hands till they reach parallel to your shoulders or up till they reach
till they would touch the bottoms of your ears.
So the second issue is when to raise the hands. You should raise your hands at about the same time you make the takbir. So it was narrated that Ibn Umar radiallahu anhu would begin his prayer by saying takbir and raising his hands and the same way the Prophet ﷺ did. So Ibn Umar would say Allahu Akbar and while saying Allahu Akbar he would parallelly or in parallel with doing in parallel to doing that he would raise his hands.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك كما ذكرنا يعني ذهب إيه كثير من العلماء ولعله يعني أرجح أن الخلاف في هذا خلاف تنوع يعني أحيانا يرفع حذو منكبيه
Where to put your hands? Is it up your, to tell your ears or down at your shoulders? It's not a controversy. It's not a real controversy. It's just a diversification. You don't know which one was the Prophet ﷺ doing. So you think that you would better think that both are being done by the Prophet rather than taking the matter as a matter of controversy. Because both of the two hadiths have correct
narrations. رواه البخاري ومسلم.
There is a hadith that is narrated by Bukhari and Muslim who give us here another form saying that when the Prophet صلى الله عليه وسلم
السنن الثلاثة
when the Prophet صلى الله عليه وسلم make the takbir, he would make the takbir and raise his hand, said that when you make takbir, make the takbir and raise your hands. Look at Shaykh is saying now that there are three forms proven to be true by the Prophet. Sometimes he would raise his hands and say takbir parallel to that. And sometimes he would raise his hands and then say Allahu Akbar. Sometimes he would do the opposite, say Allahu Akbar and then raise his hands. There are three forms. Either you do it in parallel, either you say Allahu Akbar and raise your hands and this is in parallel, or you raise your hands and then you say Allahu Akbar, or you say Allahu Akbar and then raise your hands. There are three forms for doing that. The most important thing to know is takbirat al-ihram or saying Allahu Akbar, the word itself, the voice or the sound that you make is the rukn or the pillar, one of the pillars of the prayer. Without doing that, the prayer is totally incorrect. You have to say that Allahu
Akbar. ثم رفع يديه رواه مسلم وهذا يفيد تقدم التكبيرة على رفع اليدين ولكن قال الحافظ لم أرى من قال بتقديم التكبيرة
from the,
على
from مالك ابن
ابن
الحويرث he has the word for that hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم would make the takbir and then raise his hands
ثم يرفع يديه.
That implies that sometimes the takbir comes before raising the hands. But Ibn Hajar says, I have not met anyone who holds that the takbir comes before the raising of the hands.
But
Sheikh says here that the hadith that came through Ibn Umar, the hadith that came through Ibn Umar, the Prophet would raise his hands during the takbir. And in another hadith by Ibn Umar, he would raise his hands before takbir. And in the hadith that was narrated by Malik ibn al-Huayrith, he would make the takbir and then raise his hands. So we have three narrations. Okay, now
عند الركوع والرفع من الركوع.
Again,
قال ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد
when we are rising or when we are rising from ركوع when we are rising from ركوع
عن 22 صحابيا
we are going down for ركوع and both the two times
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد رواه البخاري والبيهقي
واضح النبي صلى الله عليه وسلم
كان يرفع يديه أيضا
and do takbir
قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع يعني مع تكبيرة الركوع يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
ثلاثة مرات
قال وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين.
And in Muslim, صحيح مسلم
زاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.
إذن
هذا جاء في في حديث ابن عمر رضي الله
عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة مع
تكبير البيهقي in his narration increased
قبل الركوع
or added one part
الرفع من الركوع وقال ابن عمر رضي الله عنهما وكان صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك حين يسجد كان لا يرفع اليدين حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود واضح؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لكن في أحيان قليلة كان يرفع يديه مع كل تكبير في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير
جاء هذا في مسلم أحمد وسنن أبي داود
بسند صحيح والألباني رحمه الله في سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع كل تكبير فيرفع يديه حين يسجد وحين يرفع من السجدة الأولى وحين يكبر السجدة الثانية وحين يرفع من السجدة الثانية كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك لكن لم يكن يواظب عليه فيحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على رفع اليدين يعني عند النزول إلى السجود وعند الرفع من السجدة الأولى والنزول للسجدة الثانية فهذه المواضع ما كان صلى الله عليه وسلم يواظب فيها على رفع اليدين ولكن ثبت أنه أحيانا كان يرفع اليدين مع كل تكبير وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يفعله أحيانا روى عنه الأثرم من غيره الإمام أحمد رحمه الله وهو راوي الحديث كان إيه أحيانا يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة
إذا سجد وإذا رفع رأسه
من السجود
إذا
كبر السجدة الثانية مع كل تكبيرة إيه عملا بهذه السنة كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا وجاء أيضا ذلك عن مالك والشافعي رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه روى ابن علي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا أحيانا يرفعون اليدين مع كل تكبيرة فهذا أحيانا لكن الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الثلاثة كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم اللي هي مع تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الرفع
تكبيرة الإحرام the beginning of the prayer Then before
في موضع رابع كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل بس برضه ما كانش يواظب عليه لم يكن يواظب عليه لكن كان كثيرا ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في موضع رابع وهو سيأتي بعد قليل هو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة تنتهي من ركعتين
وأنت قائم من التشهد الثالثة
كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع
يديه
في هذا الموضع في هذا الموضع لكن المواضع الثلاثة التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم جاءت
the real three ones that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to raise his hands on takbir all the time تكبير الإحرام the beginning of the prayer and then before ركوع
قال ابن المديني هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء يعني ليس في إسناده شيء حتى يضعف الحديث وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع
in his book a separate chapter or a separate place talking about that and he said that whoever has a doubt about this case would refer to the companions or how many companions used to do that there are a lot of companions that did really narrate this hadith
up to 50 companions this is
something really big 50 companions to narrate the same case or the same hadith.
طبعا سبب الاهتمام بهذه المسألة
that should give us a big concern. And the reason we are very much concerned about that is that the Ahnaf or the followers of Abu Hanifa used to say that raising the hands is only sunnah when you are doing Takbir al-Ihram, but when you are rising from Ruku'ah or when you are going down from Ruku'ah, it's not sunnah.
And
that put a lot of scholars into controversy, and that did not only that was not only the end of them, but they went forward saying that even raising the hands while rising or going down from Ruku'ah is not sunnah at all. So that made other scholars concerned about that case, and they want that made them want to prove that what Ahnaf or the followers of Abu Hanifa was saying is not correct.
Imam
al-Bukhari,
authored
one full in his book about raising the hands. Why? Because he knew that the sunnah of the Prophet, so he didn't want that sunnah to go away, and he wanted to prove that that sunnah is a real one, and it happened. It took place in the Prophet.
طيب قال وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلالا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة فهو مذهب غير قوي لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث.
When it was the Takbir al-Ihram, and this is the evidence for Ahnaf, this is the evidence for the followers of Abi Hanifa,
but this is not an authentic hadith. إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام.
This is what the scholars reply to them and reply to them and say that this is not an authentic hadith. And the followers of Abu Hanifa took the hadith and they took it as an evidence, but it is not an authentic hadith.
قال ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له علل تبطله.
قال هذا
من أحسن شيء اعتمد عليه الأحناف في نفي رفع اليدين،
وهو أثر ضعيف
يعتمد عليه له علل تبطله. وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة،
يعني object with the other authentic hadiths that we have narrated by
our 50 companions. ولا يعارض الأحاديث الصحيحة، يعني غاية ما في الأمر لو فرضنا، يعني هذا من باب المجادلة، يعني لو فرضنا صحة هذا وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال مثلا إنه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم
بعدين، but we have another authentic hadith that was narrated by more than 50
الركوع والرفع منه 22 صحابية أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع
and 22 companions في هذه الحالة in the other two cases in rising from ركوع and going down from ركوع. How can we deny these two powerful strong hadiths that were narrated by 52 and 22 by 50 and 22
اسم كتاب يعني مؤلفه look at one hadith that is رضي الله عنه نسي الرفع كما نسي غيره. قال الزيلعي في نص الراية نقلا عن صاحب التنبيه ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود رضي الله عنه من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد وهما المعوذتان. هنا في الحقيقة هذا الكلام يعني يحتاج إلى وقفة.
The author here is saying that probably Ibn Mas'ud forgot about the takbir when he arrived from the ruku' or when he went out of ruku'. Probably he forgot that sunnah because Ibn Mas'ud himself in one of his prayers forgot some of the Quran when he was reciting.
So طبعا منها إيه ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت. الأحسن في هذه الأشياء أن يقال إن ابن مسعود رضي الله عنه يعني بلغته فيها سنة منسوخة ولم يطلع على الناس، يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان قديم الإسلام من السابقين الأولين رضي الله عنه
وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه مسعود
حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وربما نسخ بعض ما كان يعلمه مسعود رضي الله عنه ولم يطلع على الناس وهذه يعني سنة الله تعالى العالم مهما يعني بلغ من العلم تخفى عليه أشياء حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنه
مع
يعني قدم صحبتهما وطول ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفى عليهما بعض السنة
مر بنا يعني قبل قليل في
أن عمر رضي الله عنه خفي عليه سنة الاستئذان يعني في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي صحيح البخاري
عمر رضي الله عنه
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى عمر رضي الله عنه ودق عليه ثلاث مرات فلم يفتح عمر رضي الله عنه الباب فانصرف أبو موسى ففتح عمر رضي الله عنه بعد الثالثة
بأبي
موسى وقد انصرف فناداه عمر وسأله لماذا
انصرفت
فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع
عمر رضي الله عنه ما كان يعلم بهذا
خفي هذا على عمر رضي الله عنه فقال لتأتيني بشهيد يعني قال لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه لتأتيني بشهيد فذهب أبو موسى رضي الله عنه
إلى المسجد
وحرق من الأنصار حول أبي بن كعب رضي الله عنه وتلمذون أبي بن كعب جالس من مجموعة الأنصار فسألهم أبو موسى أيكم سمع رسول الله يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع فكلنا سمع رسول الله فأخبرهم بكلام عمر رضي الله عنه فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغره فأرسل معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان أصغر الإيه القوم
أخذه معه وذهب إلى عمر رضي الله عنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فهنا عمر رضي الله عنه بين أنه يعني ما رد خبره تكذيبا له ولكن يعني أراد أن
يتفكر
رضي الله عنه المقصود أن الصحابة مهما بلغ علمهم
استخفى
على واحد منهم أشياء لكن لا يمكن أن تخفى السنة على جميع الصحابة ممكن هذا تخفى عليه بعض المثال وهذا تخفى عليه بعض المثال وهكذا العلماء من بعده لا يوجد عالم أحاط بجميع العلم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يحيط بجميع العلم مهما بلغ من العلم لابد أن تخفى عليه بعض الأشياء
فالمقصود هنا في
مسألة المسائل التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه ليس فيها ما ينقص يعني من قدر ابن مسعود رضي الله عنه ولكن غاية ما في الأمر أنه قال إنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
السنة التي
نسخت ولم يبلغه الناسخ وظل يعمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الأمر
قدر
هنا مسألة يعني ذكرها وهي مسألة المعوذة جاء في بعض الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن ويقول هما من الأذكار ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعوذ بهما الحسن والحسين كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين
ويقرأ عليهم قل أعوذ بهما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس
يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الصلاة مثلا وإذن
مسعود himself
تأكد عنده أنه من روي عنه أنه كان من المعوذتين يستدى من القرآن وإنه يعني ذكر من الأذكار مثل الأذكار والقرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها طبعا مستشرقون وكذا تلقفوا هذا الخبر وأخذوا يطعنون به في القرآن ويقولون من القرآن يعني
فيه
طبعا هذا كله كلام باطل أصلا يعني الروايات التي جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه في إنكار المعوذتين لا تثبت وحتى لو ثبتت فقد ثبت عنه عن الرجوع عن ذلك يعني كان آخر الأمرين من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني تأكد أن المعوذتين من القرآن وكتبهما في مصحفه نقل كثير من التابعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كتبهما في مصحفه وأنه كان يقرأ بهما ويقرأ بهما ولأجل هذا فقراءة عاصم الذي هي
قراءة عاصم
روى هذه القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
Again, that hadith that was narrated by Abu
Hurairah is not an authentic one.
The other one that was
قرأ على ابن مسعود القرآن كله بما فيه المعوذتان
authentic
وكذلك أيضا زر بن حبيش قرأ على ابن مسعود القرآن كله وفيه المعوذتان ثبت عنه رضي الله عنه بأسنة ثابت قطعية أنه كان يقرأ بالمعوذتين ويقرأ بهما وكان فلو فرض يعني أنه صح عنه في أول أمر أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن فأحمل هذا على أنه يعني ظن أنها من الأذكار أو كذا ثم لما تأكد من هذا وعلم يعني أقر بها فالخلاصة يعني أن القاعدة دائما أن المثبت مقدم عنه يعني لو واحد نفى شيء فهو ينفي على حسب علم أنه لم يبلغه فهو ينفي يقول هذا الشيء ما حصل لأنه لم يعلم لكن إذا جاء ثقات وشهدوا بأن هذا الشيء وقع وحصل وأنهم رأوه وتأكدوا منه خلاص يبقى نقبل كلام المثبت لا نجعل كلام الناس حجة ونطعم به كلام المثبت وهذا يفعله الناس يعني في أمور الدنيا لو جالك واحد هذا الشيء ما حصل لماذا يقول لي لم أره طيب لو جالك خمسة أو عشرة أو مئة يشهدون بأنهم رأوا هذا الشيء أصلاً تكذب هؤلاء مئة عشان في واحد ما شافوش وأخبر بعلمه أنه إيه لم يره والأحناف رأوه فخلاص أن المعوذتين من القرآن قطعا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم قد كتبها عثمان رضي الله عنه في المصحف الذي استقر عليه إجماع الصحابة وعمل الصحابة وتواتر فإذن لا يقال يعني أن ابن مسعود نسي المعوذتين ولكن يقال يعني أنه يعني كان يجهل حكمه ثم علمه قال ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام التطبيق اللي هو وضع الكفين هكذا متلاصقتين بين الركبتين في أثناء الركوع كانت هذه صفة الركوع في أول الأمر في أول الأمر هذه السنة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه سنة منسوخة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا ركع يضع الكفين هكذا يطبق كفين يعني يضع إحدى الكفين على الأخرى ويضع كفين بين ركبتين فكان ابن مسعود رضي الله عنه يطبق بعد ما نسخت هذه السنة يعني لم ينتقل ابن مسعود رضي الله عنه للناس وطلع على ما هو عليه لكن ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أنه كان إذا ركع يعني فرج بين أصابعه وقبض بيديه على ركبتيه ألقى من كفيه ركبتيه صلى الله عليه وسلم وفرج بين أصابعه فهذه السنة الأخيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا مسألة قيام الاثنين خلف الإمام يعني برضو هذه من المسائل يعني التي خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنه إذا صلى إمام برجلين يقف أحدهما عن يمينه وآخر عن شماله والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تم اثنان برجل أن يقف خلفه أن يقف خلفه وحصل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تم به رجل فوقف عن يمين ثم جاء آخر فوقف عن شماله يعني ردهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه حتى جعلهما خلفه يعني الخلاصة أنه ذكر يعني أشياء خفيت على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيقول يعني في مناقشة الأحناف أنه لو فرض يعني أنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرفع إلا مع تكبيرة الإحرام يعني خفيت عليه هذه السنة وأثبتها غيره مسعود 22 صحابيا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قبل الركوع وبعد الركوع هذا لو سلمنا جدلا بصحة هذا عن ابن مسعود وإن كان صحة هذا يعني غير ثابت الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة هي بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأول يكبر ثم يقوم
يكبر
ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأول بعد الركعة الثانية يكبر ثم يقوم وكان يرفع يديه أحيانا مع هذا التكبير صلى الله عليه وسلم. كان يرفع يديه أحيانا مع هذا التكبير وهذا الموضع هو الرابع يعني كثيرا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان يعني إذا جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه صلى الله عليه وسلم بعد التكبير وقائم إلى الركعة الثانية. طيب قال مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. قال قال الشوكاني واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار. يقول هذه السنة هي سنة رفع اليدين مع التكبيرات عرفنا الآن أربعة مواضيع تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع وبعد التشهد الأول عند القيام بالركعة الثانية. فيكون هذه السنة يشترك فيها الرجل والمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال والأصل أن الإحكام يعني عام للرجل والمرأة إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوصية على اختصاصها بالرجل أو على اختصاصه بالمرأة. لكن إذا جاء دليل يدل على ذلك فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الأمة رجالا ونساء وقد صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن سنة الصلاة يشترك فيها الرجال والنساء وقال هذا يعني منبه عليه لأن بعض الفقهاء يقولون أن المرأة يعني لا تفعل مثل الرجل في بعض سنن الصلاة زي سنة رفع اليدين المرأة لا تفعل بها يعني حذو من كبير حذو من كبير وبعضهم برضو يقول في سنة المجافات مجافات المرفقين عن جنبين في السجود كما يأتي والمرأة لا تجاف مرفقيها عن جنبيها في السجود أشياء منها يقولون من قبل الرأي يعني بطل الرأي وليس معهم دليل على ذلك يعني إذا سئلوا ما الدليل على ذلك وهنا يعني جاء عن إبراهيم النخعي بسند صححه الألباني رحمه الله أنه قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وقال وروى البخاري بسند البخاري في التاريخ الصغير كتاب التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. فإذا هذا يدل على أن المرأة تفعل مثل عموما حتى في الجلوس برضو في جلسة التورد في صفة الجلوس الصلاة برضو سنة للمرأة أن تجلس مثل ما يجلس الرجل وترفع يديها مثل الرجل في السجود أيضا نفس السنة من السجود للمرأة.
There is no difference between these positions and the positions that
one should take. السنة الثانية وضع اليمين على الشمال.
Okay, now we are coming to a totally new سنة.
السنة الثانية سنة وضع اليمين على الشمال. قال يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حديث عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمى بالحديث المرسل؟ أحيانا التابعي
How can a follower narrate about the Prophet ﷺ? How can a follower narrate hadith about the Prophet ﷺ? There is a certain kind of hadith which is not narrated by a companion, it's narrated by a tabi'i or a follower.
ولكن يكون عندنا احتمال
يكون ده حديث من حديث مرسل
حديث المرسل يكون
حديث المرسل يتقوى إذا وجد من يكون
يعني حديث 18 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
So the follower narrates the hadith but he does not mention the sahabi or the companion who told him about that hadith. And Shaykh says that there is some kind of weakness in that. Okay, coming back to our issue, which is placing the right hand over the left hand. Sahl ibn Sa'd said that the people were ordered to place their right hand on the left hand during the prayer.
ومالك في الموطأ قال الحافظ وهذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث من الأحاديث التي وردت في هذه السنة, حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى.
سهل بن سعد رضي الله عنه said that people used to be ordered to put their hands, the right hands over the left hands in the prayer. What does the word ordered mean? Who was ordering? The one who was ordering was the Prophet صلى الله عليه وسلم. And then one companion says that the people used to be ordered. What would that companion mean? Of course he means that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to order these people because the one who was only given the kind of right was the Prophet.
فائدة وهي يعني أنه هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطأ, وهذا
that hadith was narrated by Imam Malik in his book
Al-Muwatta. عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. سنة وضع اليمنى على اليسرى قال به الأئمة الثلاثة يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد, واختلف الناس ايه في رواية عن مالك رحمه الله. بعضهم يقول يعني شاع عند ايه المتأخرين من المالكية ان مالكا رحمه الله كان يرسل يديه
ولا يرى مالك himself used to say or narrate that hadith in his book Al-Muwatta, but Maliki people who follow Malik in his opinion said that Malik did not do that, and they denied that Malik did that, and they used to send their hands parallel to their body while praying.
So Shaykh says that Malik فكان يعني يرسل يديه في الصلاة لعجزه عن وضعه. طبعا سبب محنة الإمام مالك رحمه الله اللي هي مسألة إيه طلاق المكره, كان أيام الخلفاء العباسي في خلافة أبي جعفر المنصور
Abu Ja'far al-Mansur, because there was an issue or a controversy in that time.
يعني يلزمون الناس إذا بايعوهم يعني أن يحلفوا بالطلاق بالطلاق والعتاق, يعني يحلف الرجل أنه لو خرج على الخليفة
because Imam Malik at that time gave the caliph a hard time. Why he didn't give the caliph a hard time? The Abbasi caliph in that time, the Abbasi people in that time used to have khilbat habit. What did they have? The Abbasi caliph used to impose on them swearing by talaq, swearing by divorcing their women if they do something wrong, or if they give something bad to someone, or if they sell something that is not good, they would divorce their women because they swear that they would divorce them if that had happened. So when the people asked Imam Malik, he said that this talaq or this divorce is not a valid talaq because it is a talaq that happened under menace or under threatening. So the caliph was very much angry at him, and because he thought that Imam Malik is opposing him, But the fact was that Imam Malik was not opposing him. Imam Malik was just giving the right Islamic opinion. So the ruler of the city swamped very badly till his shoulder, was broken.
أن مالكا رحمه الله جلد حتى انخلع كتفه من الجلد وأركبوه على حمار أركبوه على حمار وعليه يعني وضع عليك
الشوال
يعني أو حاجة زي كده وأركب على الحمار يعني أمر إيه قيل له عرف نفسك يعني إهانة له فجعل مالك رحمه الله يقول إيه قال أما بعد من عرفني فقد عرفني أنا مالك بن أنس قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق.
So Imam Malik would ride the donkey. They wanted to humiliate him, but Imam Malik would ride the donkey and say, "If whoever knows me knows me, but whoever doesn't know me, I am Malik ibn Anas, who says that the divorce under why he was putting his hands down in the prayer and he was not putting his right hand over his left hand.
لأن مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في موطئه وذكره ليبين أين يضع المصلي يده
في الصلاة وأورد هذا الحديث.
يرى استحباب وضع اليمنى. طبعا المالكين متأخرين استندوا إلى رواية جاء عن مالك في مدونة
فروى
عن مالك أنه كان يكره الاعتماد في الصلاة ثم أخذ كلمة يكره الاعتماد في الصلاة وكان قال أكرهه للمفترض ولا بأس به للمتنفل فهم أخذوا كلمة الاعتماد وقالوا الاعتماد اللي هو وضع اليمنى على اليسر لكن طبعا الصحيح أن المقصود بالاعتماد هو إيه؟ الاتكاء على عصا أو الاتكاء على الجدار أو كذا ينبغي أن يحمل كلامه على هذا يعني ليس عن مالك نص صريح في أن الإنسان لا يضع اليمنى على اليسر بس هو الذي استندوا إليه هي كلمة أكره الاعتماد في الصلاة للمفترض ولا بأس به للمتنفذ قالوا الاعتماد اللي وضع اليمنى على اليسر لكن يعني الظاهر أنه يقصد بالاعتماد الاتكاء على عصا أو على الجدار أو كذا لا يجوز هذا في الفريضة لمن كان قادرا على القيام لكن لا بأس به في النافلة يعني إذا طال مثلا صلاة التراويح أو صلاة طويلة أو كذا كان يشق على القيام مثلا أو فعل هذا بدون مشقة لأن النافلة يجوز فيها قعود يجوز أن يقعد في صلاة النافلة وصلاة القاعدة عن نصف من صلاة القائم فإذا كان يجوز أن يجلس فمن باب أولى يجوز أن يتكي على عصا أو على الجدار لكن الفريضة لا يجوز فيها ليس كلام مالك عن ماذا
if you want to lean to a طيب wall or if you want to lean
قال وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وعن جابر رضي الله عنه الحديث هذا رواه ابن حبان بسند صححه الألباني قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على
الوسط
مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى فانتزعها صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على
الوسط
رواه أحمد وغيره قال النووي يدوه صحيح وكذلك صححه الألباني رحمه وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال هنا بقى فائدة مهمة للإمام ابن عبد البر حافظ رحمه الله من كبار فقهاء المالكية قال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل ابن عبد البر يقول لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. يبقى إذن حتى الرواية التي سبق التي رويت عنه أنه كان يرسل، يعني نقول إيه لو ثبتت فتحمل على أنه كان يرسل إيه لعجزه عن وضع ابن عز، هذا لو ثبتت، لكن نقول أصلا إيه لا نسلم بثبوتها، لأن ابن عبد البر قال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل، يبقى إذن لم يصح عنده أن مالكا إيه أرسل يديه. فإذا على كل حال على المسلم إيه أن يتبع السنة دائما، يعني متأتين هذه الخلافات يعني لو سلمنا جدلا أن مالكا أرسل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه اليمنى على اليسرى، هل يجوز لمسلم أن يقتدي بالإمام مالك والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، على كل مسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا جدلا أنه فعل ذلك ونلتمس له المعاذير فعل هذا، لكن لم يثبت إيه قال موضع وضع اليدين، وضع اليدين على أين يضع اليدين؟ قال الكمال بن الهمام ولم هذا من فقهاء الأحناف ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة.
Forwards.
يعني كمال بن الهمام يقول إيه ما جاش يعني حديث صحيح.
He said that there is no authentic hadith stating that one must place his hands under the chest or below the navel. According to the Hanafiya or the followers of Abi Hanifa, the hands are to be placed below the navel, and the Shafi'iyya or the followers of Shafi'i said that it should be put below chest.
وهذا هو أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، إذن هذه السنة لوضعهم على الصدر. وكان يعني الفقهاء منهم من لم يصح عنده هذا الحديث أو يبلغه هذا الحديث، فبعضهم إيه قال تحت السرة وفوق السرة وكذا، لكن ثابت في السنة ووضع اليمنى على الصدر في الصلاة كما ذكرنا هذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وهو حديث مسلم. قال وعند الشافعية تحت الصدر، وعن أحمد قولان كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهما. هذا كله يعني إيه كلام يعني العلماء، لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على الصدر. نعم نذكرها بعد قليل. حاضر في الصفات. قال وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واقع عنده.
That all the knowledgeable companions and their followers and those who came after them believed that one should put his right hand over the left hand during the prayer, while some say above the navel and others say below the navel. Nevertheless, they do exist hadith that the Prophet placed his hands on his chest, on his chest.
الأكمل واتباع السنة هو أن تكون اليمنى على اليسرى. قال ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، فعن هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المحصر، رواه أحمد وحسنه
الترمذي.
وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره،
رواه مزيمة وصححه.
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد،
then he put his right hand over the back of his left wrist and forearm and forearm.
هنا يعني في مسألة وضع اليمنى على اليسرى جاء في بعض الأحاديث القبض وفي بعضها الوضع. هنا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على ظهر
الحديث في وائل بن حجر
كف اليسرى والرسغ، وائل بن حجر هنا وهذا اللي يقصد من كف الساعد والساعد،
تشمل الكف اليسرى of his left hand in the same way that Sheikh is showing it right now. Like that.
في بعض الأحاديث جاءت بلفظ القبض القبض يقبض إبل فالقبض يبقى هكذا يعني يمسك إبل الساعد يقبض على الساعد بيده اليمنى أيضا هنا تنبيه يعني بعض نشاهد بعض المسلمين يضع اليمنى مثلا على المرفق
we see some people make a common mistake by putting all the right hand over all the left arm, which is older the right arm or older the left arm, which is not sunnah, a common mistake. But the sunnah is to do exactly like Sheikh is showing right now, exactly like what he's showing. He can just put his hand and he can hold his arm with his hand.
السنة التي بعدها اللي هي السنة الثالثة دعاء الاستفتاح نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم اليوم تكلمنا عن السنة
which is opening supplication إن شاء الله we're going to delay until the next time and now Sheikh is finishing and looking for questions. There is a question here. Is that correct? Sheikh says this is again a common mistake, putting up either in the left side or the right side. This is a wrong thing. You should put them over the chest, like what Sheikh is showing right now. Brother Khaldun is asking about putting the right hand over the left hand after ruku'. After rising from ruku'ah, Sheikh says that we have stated that in the last lecture, this is a sunnah. And there are a lot of hadiths that were narrated by the Prophet ﷺ, that the Prophet ﷺ would put his right hand over his left hand in the prayer, and saying in the prayer includes all the prayer. Whenever there is standing in the prayer, you should put your right hand on your left hand or over your left hand. Concerning ruku' and sujood, there are two different positions for the hands. In ruku' you put your hands on your knees. In ruku' you put your hands on your knees. And in sujood you put your hands, the palms of your hands, on the floor or on the ground. So, putting your right hand on your left hand should be done whenever you are standing in the prayer.
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى يرجع كل عظم الى موضعه كل
عظم يرجع الى الموضع الذي كان عليه قبل الركوع. When was correcting the prayer for that one who did not have a correct prayer, he told him that you should, when you rise from your ruku'a, you should come back to the same status that you were on. We are finishing up now. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.